نستكمل بإذن الله عز وجل ما بدأناه من وقفات ومدارسة مجلس سورة الأعراف. أظن هذا المجلس الثاني عشر تقريبا. كنا توقفنا عند الآية آية 100، قول الله سبحانه وتعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها. أخبرنا الله عز وجل في الآيات الماضية أن يقول ربنا سبحانه وتعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى من سنته سبحانه وتعالى أن ينزل بأسه على الخارجين عن طاعته، على الكافرين الفاسقين الذين يرفضون وردوا الأنبياء ورفضوا الآيات. ينزل الله عز وجل بأسه إذا أراد في الوقت الذي يشاء سبحانه وتعالى ينزل بأسه عليه. فالله عز وجل يعجل بعجلة تحت، ونزول هذا البأس ليس مرتبط بزمن، ليس مرتبط بوقت، قد يأتي بياتا قد يأتي ضحا، لكن بما أن أغلب أوقات هؤلاء الناس إن لم تكن جل أوقات هؤلاء الناس في غفلة، فبالليل ينامون وفي الضحى يلعبون، فهو حمار بالنهار جيفة بالليل، فأيما وقت نزل عليه العذاب فهو في غفل. ودائما حينما ينزل العذاب في وقت انشغال الناس بدنياهم بلهوهم براحتهم يكون هذا العذاب أشد إيلاما، كما تكلمنا في أول سورة الأعراف عن تنوع نزول البأس في الأوقات، وأنه غالبا يأتي في أوقات شدة الغفل. وغالبا ما يأتي العذاب كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى في سورة يونس حينما يصل الناس إلى مرحلة وظن أهلها أنهم قادرون عليها، وظن أهلهم أنهم قادرون عليه. لذلك بيدعي العالم الغربي الآن والشرقي أيضا بتقدمه الدنيوي بيدعي أو ادعى فيما مضى قبل هذه الثورة المعلوماتية الرهيبة، ادعى أن مع مرور الوقت ستزداد المساحة المعروفة أو المعلومة وتقل المساحة المجهولة من العالم. كانوا بيدعوا ان مع مرور الوقت هيصل الى مرحلة ان العلم يكشف كل شيء ومساحة الجهل بتقل. كانوا يظنون ان مساحة العلم كلما اتسعت مساحة العلم انهم اكتشفوا مثلا كواكب، اكتشفوا حاجات في داخل الانسان، انزيمات، يعني التطور، الميكروسكوبات، اكتشفوا اشياء لم يكونوا يعرفوها سواء في جسم الانسان او في خارج جسم الانسان. كانوا بيعتقدوا إن مع مرور الوقت هتزداد مساحة العلم وتقل مساحة الجهل، لكن قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بالعكس، كلما ازدادت مساحة العلم اكتشفوا مدى جهلهم وبتتسع الفجوة، لأنهم كانوا معتقدين إن هيصلوا إلى مرحلة اللي هي نهاية التاريخ ونهاية العالم إنهم يقدرون على كل شيء. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: وظن أهلها أنهم قادرون عليه. هذا لن يحدث، لكن قال ربنا سبحانه وتعالى: وظن أهلها أنهم قادرون عليها. في هذه اللحظات ينزل البأس على هؤلاء الناس والعياذ بالله. ثم أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى قال يخاطب أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قص عليهم كل قصص سابقة، فيقول الله عز وجل: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. أولم يهدي للذين يرثون، يعني بمعنى أولم يتبين لهم، وجاء فعل الهداية مكان التبيين، لأن يعني هذه القصص وهذا البيان كان كاف لهدايته لولا أنهم أعرضوا ولولا أنهم جحدوا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا البيان الذي جاء في سورة الأعراف من قصص السابقين وكيف أن الله جل أهلكهم كان كاف لهدايته لولا أنهم أعرضوا. فقال ربنا سبحانه وتعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها. يعني أتى الله عز وجل بأقوام فأرسل إليهم رسل وجاءتهم رسل بالبينات، فأعرض الأقوام عن الرسل وكذبوا بالآيات، فأنزل الله عز وجل عليهم بأسه سبحانه وتعالى، أنزل الله عز وجل عليهم بأسه فأهلكهم. فجاء قوم من بعدهم وسكنوا في نفس الأماكن، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، كما في آخر سورة إبراهيم. يأتي الأقوام يسكنون في نفس الأماكن الذي كان فيها إهلاك السابقين، ويترك الله جل بقايا من آثارهم كما نشاهد الآن في أهرام الفراعنة. فنحن نشاهد هذه الآثار لتدل أن هذه القوة وهذه المنعة وهذا التقدم لم يمنعهم شيء من نزول بأس الله عجل، بل أغرقه الله عز وجل ليكون عبرة لمن خلفه. فنسكن في نفس الأماكن ثم نفعل نفس المعصية وكأننا لا نعتبر بما حدث. فيقول الله عزيزي: أولم يهدي للذين يرثون الأرض، جاءتهم الأرض ليس بجهد منهم بل وراثة، أتاهم الله عزيزي وأسكنهم الأرض. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، أي أهلها السابقين الذين أهلكهم الله عز وجل. تخيل إنسان يجلس في مكان، هذا المكان جلس أو يجلس على كرسي حكم مثلا، هذا الكرسي جلس عليه رجل قبله عصى الله عز وجل فأهلكه الله عز وجل، ثم يجلس عليه فيفعل نفس الفعل. هو لا يعتبر بمن سبق، هو يظن أنه سيفلت من عقاب الله عز وجل. فأيضا يخاطب الله عز وجل الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: أولم يتبين لكم كيف أن الله عز وجل أهلك الناس من حولكم، أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. الله عز وجل يخبر قريش ومن تصله هذه الآيات، ليس تأخير العذاب، ليس تأخير نزول العذاب بعجز منه سبحانه وتعالى حاشا. فيخبرهم الله عز وجل أن الله لو أراد أن يهلكهم بذنوبهم لفعل ذلك، ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن مضت سنته سبحانه وتعالى بغير ذلك، كما سنشرح في بداية قصة موسى في قوله سبحانه وتعالى: ثم بعثنا. لماذا جاءت بثم؟ لتفيد التراخي. فيخبرهم الله عز وجل أن الله قادر على أن يهلكهم بذنوبهم. طب والدليل أن الله قادر على أن يهلكهم بذنوبهم؟ أنه أهلك السابقين من قبلكم، فالله قادر. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: ألو نشاء أصبناهم. الإصابة أن يتوجه العذاب فيه مباشرة يصيبهم، ألو نشاء أصبناهم، يعني إصابة موجهة مباشرة إليهم. ألو نشاء أصبناهم وباء السببية بذنوبهم، أي بسبب ذنوبهم، فتكون الذنوب سبب لنزول المعصية. ولكن الله جل لم يشأ ذلك، قال لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، أو شاء إصابة الذنوب بأمر غير الإهلاك والاستئصال. مضت مشيئة الله عز وجل في الأمم من بعد بعثة موسى عليه السلام، ولا سيما من بعد نزول التوراة، كما سنبين بإذن الله عز وجل أن مشيئة الله، أن مشيئة الله عز وجل لم تقتضي عذاب الاستئصال، ولكن عذاب آخر: الجوع، الفقر، البأس، المرض، تسليط المؤمنين عليهم. مضت مشيئة الله عز وجل بذلك، قال لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. حقيقة هذه الواو ونطبع اختلف فيها كثير من المفسرين، لأن لو كانت واو عاطفة فكيف يعطف الفعل المضارع نطبع اللي بيفيد الاستقبال على فعل أصبناهم اللي بيفيد الماضي؟ ازاي ونطبع؟ كان متوقع قال لو نشاء أصبناهم وطبعنا على قلوبهم، فلماذا جاءت نطبع؟ لذلك اختار كثير من المفسرين أن واو الاستئناف، أي لن نفعل بكم مثل ما فعلنا بهم ولكن سوف نطبع على قلوبكم. لذلك قدر بعض أهل العلم: أي ونحن نطبع على قلوبهم، أي قلوب المعرضين، فهم لا يسمعون، أي لا يستفيدون العبر من القصص السابقين، ونطبع على قلوبهم. وفي خوض كثير في يعني نحوي، اختلاف من النحويين في هذه الواو، ليس هذا محله. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، أي أن سبب عدم الاعتبار ليس عدم وضوح الآيات. هذا معنى مهم جدا وسيظهر معنا في قصة موسى عليه السلام مع فرعون عليه لعنة الله، إن ليس إعراض الناس سببه الرئيسي عدم وضوح الآيات. كثير من الناس يعتقد إن لو كانت الآيات أكثر وضوحا لآمن الناس. السبب الرئيسي الغالب هو الإعراض بسبب أن الله عز وجل طبع على قلوبهم. إن في الجسد مضغة إذا فسدت فسد كل شيء. لذلك لما قال ربنا سبحانه وتعالى نطبع، لم يقل على أسماعهم فهم لا يسمعون، لم يقل ونطبع على آذانهم فهم لا يسمعون، قال نطبع على قلوبهم، فلما جاء الطبع على القلب فسدت الأذن فلم تستفد مما تسمع. فهم لا يسمعون، مش المقصد أنهم لا يسمعون الأصوات، أن جارحة الأذن لا تعمل، لا، لا يسمعون سماع اعتبار ولا فهم. فأنت تصرخ عليه وتنادي عليه وتحذره وتقص عليه قصص السابقين وهو لا يعتبر وكأنه لا يسمع شيئا، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، يسمع مجرد أصوات فقط لا يعتبر منها. فقال ربنا سبحانه وتعالى كانت عقوبة المقيمين في يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي طبع القلب، أنهم لم يستفيدوا من هذه الأثر، وهذه أشد من عقوب، أشد عقوبة يعاقب بها الإنسان والعياذ بالله، أن يطبع على قلبه ونطبع على قلوبهم فهم أي فبالتالي هم لا يسمعون، لا يستفيدون من القرآن، لا يستفيدون من العظات والعبر. لماذا طبع الله على قلوبهم؟ ستأتي الآية التالية تشير إلى ذلك في أحد أقوال المفسرين أو في أحد اختيارات المفسرين. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى تلك القرى نقص عليك من أنبائها، إذا لم يستفد هؤلاء من هذا القصص فاستفد أنت منه أنت والمؤمنين ليكون لك زادا في الطريق. تلك القرى، واسم الإشارة دائما يأتي للمحسوس الملموس، متى نستعمل اسم إشارة مع المعنويات؟ أمر معنوي، حينما يكون واضحا بارزا. تلك القرى برغم أننا لا نشاهدها الآن، لكن من شدة يقيننا في كلام الله عز وجل لنا في وصف هذه القرى وما حدث لها فكأننا نشاهدها. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، أخبار عظيمة. فإذا قصص السابقين طالما أن الله جل قصه علينا، إذا هذا أمر جدير بالاعتبار. يعني لما حد يخبرنا بما حدث للأقوام السابقين الظالمين من إهلاك، هذا ليس أمرا طرف ذهني، بل أمر مهم أن يقص علينا وأن نكرر ذلك حتى نتذكر قدرته سبحانه وتعالى، وألا ننشغل بالأحداث الحالية. لابد أن نعتبر بتكرار هذه القصص أن الله جل قادر على أن ينزل بأسه إذا شاء، أن ينزل بأسه إذا شاء سبحانه وتعالى. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، والنبأ الأمر العظيم، ولم يقل من أخبارها، النبأ الأمر العظيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، أي أن الله عز وجل أهلكهم بعدما جاءتهم البينات، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، احنا قلنا أن من محاور سورة الأعراف الإعراض عن البينات، الإعراض عن الآيات، التعامل الخاطئ مع آيات الرسل. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ولكن لم ينتفعوا من هذه البينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. وقفة مع هذه الآية وهذه الجملة أيضا حيرت كثيرا من المفسرين واختلفوا فيها، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. سبب الاختلاف إيه في اللفظة ديت؟ إن فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا، طب يعني طب ما هي ممكن نفس المعنى، يعني فما كانوا يؤمنوا هي معناها أنهم كذبوا، فماذا أفادت هذه الآية؟ ماذا أفادت هذه الآية؟ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا. العمل الاختلاف أن فاعل يؤمنوا عند كثير من المفسرين هو فاعل كذبوا، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا هو نفس الفاعل. فقالوا لو نفس الفاعل طب احنا استفدنا ايه؟ ماذا أفادت الآية فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل؟ فالعلماء إما اختلفوا في كلمة من قبل، عشان بس نشوف احنا دايما بنحاول ايه اسباب اللي خلتهم يختلفوا، اختلفوا في كلمة من قبل، يعني ايه كلمة من قبل؟ وبعض اهل العلم قال ان الباء هنا ليها معنى مختلف، وبعض اهل العلم قال ان الفاعل مختلف، ان اللي كذبوا غير اللي امنوا. يبقى اذا اسباب الاختلاف ثلاثة. تعال نتكلم الاول في كلمة من قبل. قال بعض اهل العلم فما كانوا ليؤمنوا لما جاءتهم البينات بما كذبوا من قبل ان تأتيهم البينات، بمعنى عشان تبقى الآية بتقول ايه، ركزوا معايا، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بهذه البينات قبل بالذي كذبوا به قبل ان تأتي البينات. بمعنى جاء رسول الى قوم فقال لهم اعبدوا الله، الله لا اله الا هو الواحد الاحد الفرد الصمد، وتكلم معه فرفضوا وطلبوا بينة، فاتاهم الرسول بالبينة فلم يؤمنوا بما كذبوا من قبل، اي من قبل مجيء الايه البينة. يبقى احنا لو حبينا نحط المحذوف بتاع كلمة قبل بما كذبوا من قبل نقول من قبل ايه؟ مجيء البينات. يبقى ده القول الاشهر وده القول الاول، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. واللي اختار القول ده اختار احيانا ان الباء، بعضهم اختار ان الباء سببية، ده اختار ابن كثير وصدر به كلامه. يعني ايه سببية؟ اي فما كانوا ليؤمنوا بسبب انهم كذبوا اول ما جاءتهم ايه الرسل. طب وده ايه المعنى ده؟ ايه الدليل عليه من القرآن؟ فجاب آية من القرآن جاءت في سورة الأنعام ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. معنى الآية سورة الأنعام إن لما يأتيك الرسول بكلام واضح موافق للفطرة وأنت تعرض عنه قد تعاقب بالحرمان. حينما يأتيك الأمر واضح جلي وتصر على الإعراض قد تعاقب بالحرمان منه والعياذ بالله. بمعنى إنسان قد يبين الله عجل له الحق ويرسل له رسائل كثير ويصر على الإعراض قد يعاقب بالحرمان من هذا الحق والعياذ بالله. يطبع على قلبه بسبب أنه رفض الحق أول مرة بالرغم أنه جاءه واضح. فقال فما كانوا ليؤمنوا بسبب أنهم كذبوا به من قبل. وقال بعض الأئمة كما قلنا لا إن الباء عادية فما كانوا ليؤمنوا بالذي كذبوا به من قبل مجيء البينات أي أن البينات لم تفيدهم شيئا. وده اللي احنا بنقوله إن ليس السبب غالب إعراض الناس ليس بسبب عدم وضوح الآيات والبينات. ليس سبب إعراض الناس كما قلنا يظن كثير من الناس إن الأمر لو يزداد بس وضوحا لو معنا أدلة زيادة لو معنا آية حسيا نوريها للناس ليست هذه القضية. تمنى كثير من المؤمنين أن ينزل الله عز وجل ملائكة أو يرسل آيات واضحات حتى يؤمن المشركون. القضية في الإعراض أنهم كذبوا بالواضحات فعاقبهم الله عز وجل وطبع على قلوبهم فازدادوا بعدا والعياذ بالله. ناس تانية قالوا وده اختيار الإمام الطبري فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. قبل هنا مقصود به من زمان من لحظة أخذ الميثاق عليهم اللي هي آية الميثاق اللي موجودة في سورة الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. فلما أخذ الله الميثاق عليهم وآمنوا وقالوا آمنا كانوا يضمرون الكفر. ده أحد الأقوال. وطبعا إحنا هيجينا الخلاف هل هذا الميثاق اللي أخذ ميثاق حقيقي وبالفعل المقصود في سورة آية الأعراف إنه ميثاق حقيقي وأن الله جل أخذ الميثاق عليهم حقيقة ولا المقصد الفطرة؟ يعني هل الميثاق ده حدث حقيقة وأن الله عز وجل أخذ الميثاق وأجاب كل الناس وقالوا نعم والذي أضمر الكفر وقال نعم آمنت كرها قالها كرها وأضمر الكفر هذا الذي يكتب عليه الكفر ولا المقصد الفطرة وأنهم خالفوا فطرتهم فبما كذبوا من قبل أي بما عاندوا فطرتهم؟ سيأتي الخلاف في هذه الآية بإذن الله عز وجل إن وصلنا إليها في آخر سورة الأعراف. شاهد ده ورد عن بعض السلف باختيار الطبري بما كذبوا من قبل أي من يوم الميثاق يوم العهد والميثاق. وقال بعض أهل العلم فما كانوا ليؤمنوا بما كذب به آباؤهم من قبل. يبقى هم حلوها ازاي؟ غيروا الفاعل اللي هي الواو. قالوا لا طب واحنا ليه ندخل في الإشكال الواو دي للواو دي وما كانوا ليؤمنوا أي هؤلاء بما كذب آباؤهم من قبل. معلش يا صعبة بس احنا ايه عايزين نتدرب لما نقرأ اختلاف المفسرين نعرف ايه الاسباب التفريعة مورد القسمة اللي عندها اختلف زي ما ابن رشد كده بيعمل في كتابه في الفقه بداية المجتهد بيشوف كده ايه اسباب اختلاف الفقهاء. فاحنا بنحاول نشوف اسباب اختلاف المفسرين فاختلفوا في كلمة من قبل هي من قبل مجيء البينات او من قبل يعني الميثاق او من قبل بعثة الرسل. اللي اختار من قبل بعثة الرسل إن فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل يعني قبل أن يأتيهم الرسول كانوا مكذبين ومن بعد ما أتاهم الرسول كانوا مكذبين. حقيقة ده رأي في نزعة اعتزالية شوية نذهب الاعتزالية العقدي لأنه بيوجب النظر بيوجب على المؤمن قبل بيوجب على الإنسان أن يتفكر بعقله وأن يصل الإيمان بعقله دول المعتزل عشان كده تلاقي أي مفسر معتزلي بيميل للقول ده. فإحنا إيه أنا شلت القول ده من الاختيارات اللي معانا يبقى من قبل مجيء البينات من قبل أي لحظة أخذ الميثاق أو أن دول مختلفين عن دول أو أن الباء باء الإيه باء السببية أن السبب تكذبهم سبب أنهم لم يؤمنوا أنهم بالرغم من وجود الآيات واضحات إلا أنهم أعرضوا أول مرة فعاقبهم الله عجل بالحرمان. عارف ولا المثل الأعلى يقول لك خد الكتاب ده مثلا واقنعك ووضح لك وبين لك وانت تبقى مقتنع أنك لازم تاخده تقول لا مش عايز فيكون العقاب طب لن أعطيه لك فتأتي تقول أريد الكتاب أقول لا الفرصة انتهت. فهناك أناس يعاقبون والعياذ بالله بسبب الإعراض عن الحق الواضح البين الجحود يعاقب أن يطرد كما حدث مع إبليس كانت الفرصة أمامه فلما أصر واستكبر عوقب بالطرد والعياذ بالله. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك أي كما فعل الله عز وجل مع هؤلاء المعرضين عن الآيات وطبع على قلوبهم كذلك يطبع الله على قلب كل كافر جاءته الرسل بالبينات وأعرض وجحد واستمر في إعراضه تكون عقوبته والعياذ بالله الطبع على قلبه. يعني عملية الطبع لم تنتهي، إذا كان عملية الاستئصال الكامل انتهت ببعثة موسى وبإنزال التوراة، عملية الطبع لم تنتهي بعد. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين والعياذ بالله. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد، آية مؤلمة، أكثر الناس يعطون عهود مع الله جل ثم ينقضونها والعياذ بالله، وكلنا ذلك الرجل، لكن منا من يعود مسرعا تائبا إلى الله جل ومنا من يصر. وما وجدنا، الآية دي خليها شعار كده، هل أنت من هؤلاء؟ هل أنت من هؤلاء الكثير الذين نقض عهودهم مع الله عز وجل؟ وما وجدنا لأكثرهم من عهد، بلاش وما وجدنا لأكثرهم من عهد، شوف أنت كده حياتك، هل أكثر عهودك بتنقضها مع الله عز وجل؟ يعني أنت على مستوى حياتك، على تاريخ حياتك، هل كلما أبرمت عهدا مع الله عز وجل نقضته؟ أم حاولت وجاهدت حتى إذا وقعت أن تقوم مرة أخرى وتسير في الطريق؟ وما وجدنا لذلك، بعضهم بيعد هذه الآية محورية في سورة الأعراف، نقض العهد. يعني كثير من الأقوام نقضوا عهودهم، عهد عهودهم مع الرسل ومع الله عز وجل. ذلك العهد اختلفوا فيه. وما وجدنا لأكثر من عهد، إيه هو العهد اللي الأقوام دي نقضته مع ربنا سبحانه وتعالى؟ ما هو هذا العهد؟ هل مجيء الرسل وأنهم أمروهم بطاعة الله جل، هل هذا هو العهد الذي نقض؟ أم أيضا في هذه الآية إشارة إلى ماذا؟ آية الميثاق أيضا في سورة الأعراف، إن نقضوا هذا العهد الذي أخذه الله جلالين في لحظة أخذ الميثاق، أو العهد المقصود بإيه؟ الفطرة. قال وجدنا لأكثر من عهد، فإذا العهد مجرد أن تقول أنك مسلم، أنت تقيم عهدك تقيم عهد بينك وبين الله جل. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، إن الصلاة عهد بينك وبين الله جل، فإذا تركت الصلاة نقضت العهد مع الله عز وجل. فكذلك أمور الشريعة، أنت تقول أنا مسلم أي أنا استسلمت لأمرك يا رب، ده عهد بينك وبين الله، فلما تقبل ذلك ثم تعرض عنه، أو حتى قبل القبول أن ترفض ذلك، فكأنك يشبه الأمر كأنك رفضت ونقضت العهد مع الله عز وجل. فيقول الله عز وجل كثير من الناس يعرض عليهم هذا العهد فيرفضونه، وما وجدنا لأكثرهم من عهد، بل وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، بل كثير من الناس يرفض ذلك العهد. لذلك كلمة اختيار القرآن هي الكلمة وإن وجدنا أكثرهم لم يقل لكافرين بل قال لفاسقين. لماذا جاء كلمة الفسق مع العهد؟ إيه العلاقة؟ الفسق في اللغة فسقت الرطبة، إن الرطبة ثمرة تقوم بقطع القشرة وتخرج من القشرة، في هذه اللحظة يقولوا فسقت الرطبة، يعني شقت القشرة وخرجت ولم تحتمل وجود القشرة لأنها تنمو فتقطع القشرة. فكل رافض لشرع يحوطه هو فاسق. كثير من الناس يرفض أن يحاط بشرع، أن يؤمر وأن ينهى. ذلك لفظ الفسق لفظ عام، قد يطلق على العاصي الجريء في المعصية، على الكافر، على المجرم، لفظ واسع جاء استعماله في القرآن مختلفا. فقال ربنا سبحانه وتعالى أن الذين ينقضون العهود هؤلاء ناس يرفضون الالتزام بشريعة أصلا، يرفضون أن يلتزموا بأي شيء. فقال ربنا كما قال ربنا سبحانه وتعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. فالفاسق أشبه بلفظة الفاجر، الفاجر اللي منطلق يفجر لا يريد أن يحاط بشيء. أيضا كذلك الفاسق لا يريد أن يلتزم بعهد، لا يريد أن يلتزم بموعد صلاة، بحقوق للناس، بقواعد للبيع والشراء، لا يريد أن يلتزم بشيء، يريد أن يغير كل هذه القواعد والقوانين على وفق هواه. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى بعد هذا الفاصل ما بين قصص السابقين وقصة سيدنا موسى، ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ثم طبعا كل لفظة في القرآن تحتاج إلى وقفات، وأفنى المفسرون أعمارهم في ذلك، وفي كتب التفسير الخير الكثير وفي كتب التفسير الخير الكثير، لكن احنا بنحاول ننتقي عشان احنا لو استطردنا مش هنخلص سورة العرف، فاحنا نحاول اشارات سريعة كده. ثم وقف المفسرون لماذا قال ربنا سبحانه وتعالى في بداية قصة موسى ثم بعث؟ كل الآيات أرسلنا وكانت معطوفة، أرسلنا نوحا إلى قومه، بعد كده وإلى ثمود وإلى عاد، بعد كده ولوطا، وبعد كده وإلى مدين. هنا ليه ثم؟ كأن في فارق طويل. هل المقصد الفارق الزمن الطويل فقط؟ يعني هل المقصد بكلمة ثم أن بعث سيدنا موسى جاءت متأخرة زمنيا عن كثير من هؤلاء الأنبياء؟ وده قاله بعض أهل العلم، لكن اعترض بعض أهل العلم عليهم، في الآخرون اعترضوا عليهم في قوله، وإن كان أيضا في ضعف، أن سيدنا موسى أصلا جاء قريب من زمن شعيب، وأن لما سيدنا موسى راح لمدين الرجل الذي قابله وعمل عنده هو شعيب النبي، ده اختاره بعض المفسرين، وإن كان أنكره أيضا كثير من المفسرين. الشاهد احنا مش هندخل في المسألة دي، ان ثم بعضهم قال التراخي الزمن العادي وان هي فترة طويلة، وبعضهم قال لا، ان هنا في تغيير حصل في سنة ربنا سبحانه وتعالى، وده مال إليه ابن كثير في اكثر من موطن في التفسير، في سورة المؤمنون وفي سورة القصص، اشار ان بعثة موسى عليه السلام وانزال التوراة على موسى تحديدا كان تغيير في سنة الله عز وجل في معاملة المعرضين، وان الله عز وجل قبل انزال التوراة كان يستأصل المعرضين كلية عذاب عام، وبإنزال التوراة انتهى الاستئصال العام. طب ماذا سيحدث للمعرضين؟ المعرضين كان ايه اللي بيحصل لهم زمان؟ ربنا بيستأصلهم وينزل عذاب عام. طب الوقت المعرضين ايه اللي هيحصل معهم لما مش هينزل عذاب عام؟ ايه اللي هيحصل معهم؟ هيطبع على قلوبهم. طب ده فعل الله عز وجل. طب وبس كده؟ أمرنا بقتالهم. يعني من بعثة موسى وإنزال التوراة أوجد الله عز وجل أمة مؤمنة كثيرة العدد فأمرت بالقتال. كل الأقوام السابقين كانوا مرحلة استضعاف قلة فلم يؤمروا بالجهاد. من إنزال التوراة أمة كاملة. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث، لما النبي صلى الله عليه وسلم أعرج به في السماء في لحظات المعراج ونظر إلى نبي، نظر إلى أمة كبيرة وتمنى أن تكون هذه الأمة هي أمته. كانت أمة مين؟ أمة بني إسرائيل، أمة موسى عليه السلام، لأن يعني أمة كبيرة العدد. لذلك هي في متشابهات كثيرة جدا بين أمة النبي صلى الله عليه وسلم وأمة بني إسرائيل. لذلك من أكثر القصص الذي جاءنا في القرآن قصص بني إسرائيل، لأنها أمة مثلنا. لم يعاملهم الله عز وجل أن الذي أنهم غير مطالبين بالقتال وأنهم مجرد ثلة مستضعفة ينجيها الله جل مع نبيهم وليسوا مأمورين بشيء، بل فرض عليهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فأعرضوا عن القتال فعاقبهم الله عز وجل بالتيه. فنحن أيضا أمرنا بقتال المشركين المعاندين. إذا لما بلغ عدد الأمة المؤمنة النصاب معين خلاص انتهت مسألة الاستئصال التام العام، في عقوبات خاصة بتنزل. وهذا الأثر مروي عن أبي سعيد الخدري سواء موقوفا أو مرفوعا وحسنه بعض أهل العلم أن الله عز وجل لم ينزل عذابا عاما من بعد إنزال التوراة على موسى، أثر مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حسنه بعض أهل العلم وضعفه بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم قال أنه هو موقوف على أبي سعيد الخدري يكثر من ذكره أو نقله ابن كثير فأكثر من موطن أيضا، وكان شيخ ابن تيمية سبقه إلى ذلك. الشاهد حتى في بعض الروايات فيها استثناء غير عذاب القردة، أن الله عز وجل أمرهم أن يكونوا قردة خنازير، غير هذا العذاب حتى في استثناء في بعض الروايات أن ده العذاب الوحيد اللي جه بعد إنزال التوراة المسخ. وإن كان أيضا الأمر لا يعني مش مهم الاستثناء، لأن المقصد العذاب العام. مش معنى أن ربنا سبحانه وتعالى أشار في القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم على مصحح الحديث أو رأي ابن كثير، مش معنى ان الله عز وجل لن ينزل عذابا عاما استئصالا ان في اقوام لن يعذبهم الله عز وجل. قد ينزل الله عز وجل المسخ والقذف والقصف على اقوام باعيانهم في منطقه، بركان مثلا ينفجر فيهم زلزال عظيم، قد يحدث ذلك بامر صاعقه تاخذ جزء قريب من الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ارسل للعالمين فلن يحدث اهلاك لكل العالم المعرضين عن دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لن يحدث، وهذا لن يحدث من بعد نزول التوراة. سنة الله عز وجل في معاملة الخلق من بعد إنزال التوراة لن أقول تبدلت لأنه قضى ذلك من الأزل سبحانه وتعالى، مش أقول إن السنة تبدلت، لكن هي هذه سنته سبحانه وتعالى، إن خلاص لما المؤمنون أصبحوا أمة هم أمروا بالقتال. فإذا حدث انتهاك للحرمات لا تنتظروا نزول عذاب الاستئصال، بل أنتم مطالبون بالجهاد والقتال. لا تنتظروا الطير الأبابيل إذا هدمت الكعبة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم مطالبون بقتالهم. يبقى لما الكعبة لا قدر الله يحصل فيها أذى أو كما حدث في التاريخ تهدم، فلا ينظر أحد ويقول أين الطير الأبابيل، لأنتم مطالبون بقتالهم، هذا تقصير منكم أنتم، يعاقبكم الله جل على تقصيركم. المقصر يعاقب الله جل، لكن الذي قام بوسعه لا يعاقبه الله عز وجل. انظروا هل قصرتم، هل انشغلتم بدنياكم، هل رضيتم بالزرع، هل أصابكم الوهن، هذا ما يعاقبكم الله جل عليه. إذن ثم بعثنا من بعدهم، هذا التراخي ليس فقط تراخي زمني فقط، لكن هذه ثم بعثنا تفيد أن هناك معاملة أخرى للأقوام من بعد إنزال التوراة على موسى عليه السلام. ثم بعثنا، لم يقل أرسلنا، يعني سيدنا نوح قال أرسلنا، طب ليه هنا قال بعثنا؟ البعث يأتي مع الميت، فكلمة بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا طول الفترة في الضلال جعلت الناس كالأموات يحتاجون إلى طرح قوي جدا، لأن كانت دعوة موسى عليه السلام قوية، جاءهم بكلام قوي واضح وآيات بينات مفصلات كما ستأتي في سورة الأعراف. طول فترة الرقود، طب ده إسقاطه إيه على واقعنا، طول فترة الرقود بعيدا عن الوحي وبعيدا عن الدعوة يستلزم طرح قوي حتى يفيق الناس من غفلتهم. وهذا الوضع هو أن نعيشه الآن، سقوط لخلافة إسلامية، انشغال الناس بدنياهم، الأمم الإسلامية متفرقة، كل دولة وضعت لها حدود وانشغلت بشأنها الخاص، الدول الإسلامية بجانبنا تقتل وتمزق وتقصف ويحدث بها الأفاعيل، ونحن منشغلين كل دولة مشغولة بشأنها الداخلي، هجوم عالمي على الإسلام، بل هجوم عالمي على الإنسان كإنسان أصلا. ذلك مسألة تطور الأمم في الكفر كما في سورة الأعراف أمر مهم جدا أن يستوعبه الإنسان، لأن في مسألة فرعون، وإن دي آخر قصة هتقص علينا في قصة السابقين، إن فرعون وقوم فرعون وصلوا لقمة الفجور خلاص، يعني قعدوا يتطوروا في الفجور والكفر من قوم نوح ثم قوم هود ثم قوم صالح ثم قوم لوط ثم قوم شعيب ثم قوم فرعون، وصلوا لقمة الفجور خلاص، اكتملت دولة الفجور. يعني إذا كان في مثلا إعراض عن الآيات في قوم نوح أو قتل للناقة في قوم صالح، لا ده أصبح فيه انتشار للفاحشة قوم لوط، أصبح فيه فساد اقتصادي عالمي زي قوم شعيب، أصبح فيه استعباد واستبداد زي فرعون، أصبح فيه سحرة إعلام فاسد، أصبح فيه ملأ، اكتملت أركان الدولة العميقة الفاسدة خلاص. يعني في قوم فرعون حالة تستحق الدراسة، لأن حصل تطور في الفجور كما هو العالم الآن، العالم بيزداد فجورا لا يتوقف عند مرحلة معينة، كما قال لوط أن قوم مسرفون، مسألة الإسراف. وكان كثير من علماء الاجتماع قبل أن تصل قبل أن يصل العالم الغربي الآن إلى ما فيه من انهيار أخلاقي مجتمعي وانتشار للشذوذ وغير ذلك، كان بيحصل تنبؤ بأن الحالة دي هتحدث. لماذا؟ لأن الذي ينحي الوحي وما فيش أي قيم عليا للإنسان غالبا هيصل لهذه المرحلة. فهم الأمر ده مهم جدا في الدعوة إلى الله عز وجل الآن، الناس يحتاجون إلى بعث مش مجرد تبليغ رسالة، محتاجين إلى كلام قوي، إلى طرح قرآني ونبوي قوي على الناس حتى يفيق الناس من الغفلة. العالم الآن بيقوم يعني بحالة من الجرف في الفكر للناس، يعني حالة من الاستعمار لفكر الناس، فأن أنت تقاوم استعمار. قضية الاستعمار مش فقط إن مجرد وضع جنود لأهل الباطل في دول المسلمين، لا طبعا هو استخراب مش استعمار، ده هي كلمة بس حتى نجاريهم في اللفظ حتى يكون اللفظ واضح الاستعمال، لكن أصبح استعمار لفكر الإنسان. فحينما نقوم الآن بدعوة لبعثة الناس لابد أن نعي الواقع جيدا، نحن مستعمرين حتى في أحلامنا، احنا مستعمرين، الإنسان المسلم مستعمر في قلبه وفكره وفي أحلامه، أصبح يحلم بأحلام الغرب، لا يفكر إلا فيما يفكر فيه الغرب، فقد هويته، نسي ماضيه، لا يحلم بمستقبل الإسلام ويفكر في دنياه وحسب. فحينما نقوم بدعوة مضادة لابد أن نعي هذا جيدا، أن نعي موقع العالم الإسلامي الآن فيما يحدث. يعني لما تحب يعني زي بتعبير المهندسين في المدني مثلا يقول لك نرفع الموقع، نشوف ناخد المقاسات والمساحات نرفع الموقع نشوف ظروفه ايه. فانت لما تيجي تعمل رفع للواقع الاسلامي الان عشان تشتغل في الدعوه، ولا يشترط هذا لكل عامل، محفظ القران في المسجد الذي يحفظ الاطفال لا يشترط هو يقوم بعمليه جيده جدا ومهمه جدا لنشر الاسلام، لا احقر منها، لكن اتكلم عن المصلح العام لابد ان يعي هذا الوضع العام حتى لا يشغل الناس بقضايا عموم الناس، لا يشغلهم بقضايا جزئية. لابد أن يستوعب ما يحدث، أمم إسلامية مفرقة، تنحية للشريعة في أغلب إن صح التعبير في كل دول العالم، خلافات على أتفه الأسباب، انشغال بالدنيا، عدم وجود مؤسسات قوية تدافع عن الدين في العالم، انتهاك لحقوق المسلم في كل العالم. حينما أنت تقوم بدعوة مضادة وتجد ان العالم الان بيفرض رؤيته الفكرية على المسلم، وان المسلم ما يستطيع ان يتملص منه لانه بياخد منه الطعام والمال والسلع، فاصبح مستعبد له في كل شيء. انت تقوم الان بدعوة مضادة لابد ان تعي ذلك. العالم بيتطور في الفجور، لذلك نشأ في العالم الغربي فكرة ما بعد. يعني كانوا الاول قالوا الانسان، لما حصل ثورة على الكنيسة في الكنيسة الظالمة في عصور أوروبا المظلمة، حصل ثورة بدل ما يرجعوا للدين الحق نحوا الدين تماما. فكانوا بيقولوا إيه بتعبيراتهم؟ إن كان الله في تعبيراتهم، تعالوا الله ما يقولون، كان الله مركز الوجود. لا، الوقت إحنا عايزين الإنسان هو مركز الوجود، نشوف احتياجات الإنسان. طبعا العالم ما بيتوقفش عند مرحلة معينة في الفجور، فنشأ ما بعد الإنسان أو ما بعد المقدس أو ما بعد الحداث. هي إيه كلمة ما بعد ديت؟ يعني إيه فكرة كلمة ليه عندهم في الغرب كل شوية يطلع مصطلح وبعدين يقولوا إيه ما بعد هذا المصطلح اللي هو بوست ده؟ يعني مثلا هيومانيزم الإنسانية، البوست هيومانيزم، ما بعد ليه؟ لأنهم لا يتوقفون عند حد معين، هم بيحددوا معايير ثم ينقلبوا عليه. ذلك اللي قال إن مصطلح ما بعد ده مصطلح غربي أصلا، لأن هم ما عندهمش ثوابت. كانت الدكتورة هبه رؤوف عزت اشارت الى المعنى ده، وكان الدكتور عبد الوهاب المسيري اشار الى معنى جيد جدا، قال ان ثقافه ما بعد، قال انا رايي ان كلمه ما بعد نسميها ضد ده المصطلح الحق، ان بوست دي نسميها انتي، لان هو بينقلب على كل المفاهيم بيبقى ضد الانسان نفسه. فعادي جدا، شوف الكلام اللي انا بقوله الغريب ده عن الواقع اشبه بكل بساطه ان هم كانوا يجيبوا صنم ويعبدوه ما عجبهمش يقوموا رميينه وجايبين شويه تراب وحاطين عليه ميه ولبن ويعبدوه تاني، ما عجبهمش نرميه ونجيب صنم تاني نعبده، كل شويه يجيبوا لنا صنم ويعبدوه وعايزيننا نعبده زيهم، ويقول لك لا ده الصنم ده طلع وحش، طب هتعبده ايه السنه الجايه واحنا منتظرين؟ احنا اصلا اتباع نطوف حولهم نسير خلفهم ونحلم باحلامهم، فاحنا منتظرين الصنم الجديد. كل شويه يطلعوا لنا صنم، الموضه تجي لنا من بره، ها هنحلق شعرنا ازاي؟ هنلبس ازاي؟ هنفكر ازاي؟ طموحنا تبقى ايه؟ انتوا رايكم يعني ايه تقدم عشان نمشي وراكم؟ فاصبحنا نسير خلفه. فانا اتطرقت لده الفكره لي ايضا لاسباب، منها ان هذه الثقافه وهذا اللفظ للاسف استعمله بعض الاسلاميين، لفظ ما بعد ده، هو لو عايز يوصل فكره تانية الاولى دايما ان احنا ما نستردش المصطلحات بتاعتهم. وده هذا الواضح في سورة البقرة، إنه لما قالوا مصطلح راعينا إحنا استبدلنا المصطلح ده، دايما لنا مصطلحاتنا لنا هويتنا الخاصة بنا. فهم عمالين يتقلبوا، العالم بيتطور في الفجور، بيتطور عمال يوصل. إن كان في الستينات أو الخمسينات في العالم الغربي ما كانش الفجور كده بالمنظر ده، كانش فيه انتشار الزنا والشذوذ، ما كانش بالمنظر ده هو. وغالبا كل فترة هتسمع عن فجور جديد وعن شهوة جديدة، لم يكن الإلحاد بهذا الوضع، لم يكن ده اللي أسسه الدولة المدنية لما نحوا الدين أصلا، قالوا الملحد ده شخص ما ينفعش نحترمه في الدولة لأنه ملوش معايير ملوش مواثيق ملوش قيمة عليا بيرجع إليها، طب هيقسم إزاي؟ حتى لما نحوا الدين وقالوا إن إحنا كلنا نحط قيم واحدة إنسانية نتفق عليها بعيدا عن الدين، فكان كل واحد يجي مثلا يقسم على احترام قيم، قالوا الملحد ده ملوش مكان. هم نفسهم الغرب دول الوقت أصبح هو الأكثر. ليه؟ لأن غالبا كل شوية هتجد فيه تطور في عقائد في الشهوات لا يتوقف. وهذا حال العالم بدون وحي. عايزك تجمع كده اللي في سورة الأعراف: شهوات، استبداد، رأسمالية زي القوم اللي بيدلسوا في الوزن قوم شعيب، فساد اقتصادي، انتشار الشهوات قوم لوط، إعراض، قتل الآيات، قتل الناقة. هو ده حال العالم بدون وحي. ده مجمع كده، التجميعة دي كلها ممكن تلاقيها في أمة المعارضين عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. تجد ده موجود: استبداد، استعباد، شهوات، فساد اقتصادي، كل ده تلاقيه موجود. فاحنا بنستفيد ليه ربنا سبحانه وتعالى قص كل القصص على النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشان نستفيد من الخبرة التراكمية دي كلها، لان احنا هيواجهنا نفس ما واجههم. يعني احنا أمة خاتمة، احنا أمة خلاص، احنا لازم نعي هذا، ان خلاص بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. فانت بمعك من وحي مطالب بمواجهة كل هذا الضلال، كل هذا الباطل. فهم ده يخلينا ان احنا نعطي لكل شيء قدره. اعرف موقعي فين في المعركة، أبقى أنا فاهم وأنا بحفظ الطفل الصغير القرآن، أو حتى بدي درس لغة عربية للشباب المسلمين، أو بعلم الناس أحكام الشريعة، أبقى أنا فاهم أن أنا بأضاد هذه الهجمة العنيفة. أتكلم عن هوية المسلم، اعتزازه بتاريخه المسلم، أبقى أنا عارف، أنا بقيم، برجع القيم عند الناس، أعيد العزة والفخر بدين الإسلام بالوحي. أنت ممكن تسمع واحد يخطئ 10 أخطاء في سورة الفاتحة عادي التعامل معاه دي، ثم تسمع إنسان لا يستطيع أن يتكلم لغة إنجليزية متكسرة شوية فتضحك، متخلف اللي مش عارف ينطق كلمة كذا بالإنجليزي، وهو هو نفس الرجل لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة. أنت تعاملت عادي، إيه المشكلة؟ مش لازم كلنا نعرف نقرأ الفاتحة. فأصبح القيم حتى بتاعتنا، لذلك إحنا ذكرنا من أول درس سورة أو تاني درس سورة الأعراف مسألة الموازين، إن الموازين لما بتتعامل مع الوحي بتختل. إذن نعود إلى كلمة ثم بعثنا. العالم الآن يحتاج إلى بعث، دائما طول الرقود يحتاج إلى قوة في الطرح، يحتاج إلى كلام أشبه بالواقع المكي المستضعف، كلام في الكليات الآن. أنا لا أقلل من أهمية دراسة الجزئيات، بل بالعكس، طالب العلم الذي يسهر ليله طوال الليل يحرر حتى لفظة لغوية أو مسألة فقهية، هذا أمر مهم جدا. العالم يحتاج، العالم الإسلامي الآن يحتاج إلى تضافر كل هذه الجهود، يحتاج إلى تضافر كل هذه الجهود، لكن لابد أن نعي جيدا ما تمر به الأمة الإسلامية. أحيانا أجد بعض، تجد خلافات تطول لأيام وكأننا في دولة الإسلام، كأننا في عهد عمر بن عبد العزيز، وتجد نقاشات خلافات طويلة. يعني ممكن اثنين يتخانقوا مع بعض على مثلا تفاصيل بعض احكام الجزيه. يا ابني احنا اللي بندفع الجزيه، انتوا بتتخانقوا على ايه؟ ماشي، انا مش بقول لك لا تحرر هذه المساله العلميه، لكن لا تقيم عليها المعارك الان عند الناس. هي الناس اصلا شوف هي فين اصلا في عقائدها اساسا. فهي دي الاشكاليه، ان انت ان احنا لا نعي ما يحدث الان لامه الاسلام. هذا الاستعمار العام الذي وصل غزا القلوب والعقول والافكار، تجد مع كل حادثة تحدث تكتشف الوضع الذي وصلنا إليه. نعود إلى قوله سبحانه وتعالى: ثم بعثنا من بعدهم، بعد هؤلاء موسى عليه السلام، اختار الله عز وجل موسى للقيام بهذه المهمة الصعبة، أن يذهب إلى هؤلاء القوم الذين عتوا ووصلوا إلى الفجور، إن ادعى أحدهم أنه ربهم الأعلى ولم ينكر عليه أحد. شوف الناس ممكن توصل الفجور، مسألة الاستعباد، أن يستعبدهم شخص. الواحد يستغرب كيف قال فرعون أنه ربهم الأعلى؟ هل لأن الناس ما كانش فارق معاها مين الرب، المهم إنها تأكل؟ أما هل وصلت عقول الناس إلى هذا الاستخفاف؟ كيف قالها فرعون؟ أنا لا أستطيع أن أتخيل كيف قالها فرعون، كيف تجرأ أن يقولها؟ يعني كيف استطاع أن يقول هذه الكلمة أمام الناس ويجادل عنها؟ وإذا جاء من يذكر الناس يستجيبوا لرب العالمين يعرض عنه الناس. كيف ويحتاجون إلى آيات وبينات وأدلة وتسع آيات مفصلات؟ كيف؟ هل الإعراض وصل لذلك؟ وأيضا ملمح مسألة الاستعباد، ونتكلم عن كيف وصل أهل الباطل وأهل الكفر والضلال، وصلوا في قصة فرعون، وصلوا إلى اكتمال الفجور. إزاي في أركان بتقوم للدولة الفاسدة حتى تستمر؟ مسألة فرعون، الملأ، صحراء، ومش لا يذكر معنا ركنين مهمين في سورة، لم يذكروا في سورة الأعراف لكن مذكورين في القرآن، وهامان وقارون. دي أركان للدولة الفاسدة حتى خلاص تستقر على الفساد وتستمر. الباطل لما بيتطور بيتطور ويريد أن يوطد أركانه، يعني الباطل لما عايز يستقر، الباطل عايز يستقر، فتلاقي يجي الملأ كده، يجي معهم فرعون كده، يجي السحرة، لأن هم عايزين بيوطدوا أركانه. كل واحد هيقوم بجزئية، فرعون لوظيفة غير وظيفة الملأ، غير وظيفة السحر، غير وظيفة قارون، غير وظيفة هامان، كل واحد وظيفة حتى يستقر أو تستقر هذه الدولة الفاسدة. فنجد أن الأمور كما قلنا بتتطور، فلابد أن تكون المواجهة أيضا على كل هذه المستويات. يعني لابد أن يكون في مواجهة للسحر، مواجهة لقارون اقتصادية، مواجهة لهامان، مواجهة لفرعون. هنا أرسل الله عز وجل أو بعث الله عز وجل موسى إلى فرعون وملئه، في صور تانية إلى فرعون وقومه، لكن احنا قلنا أن سورة الأعراف بتخص في الملأ، يعني كلمة الملأ تكررت في القرآن كثيرا، لكن أكثر سورة تكررت فيها كلمة ملأ في سورة الأعراف. فجاء لفظ إلى فرعون وملئه، جاءت أيضا في سور أخرى، لكن هنا دلالة أن أهمية الملأ، وسنذكر أهمية الملأ معنا في طوال قصة موسى عليه السلام مع فرعون. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا، يبقى اصطفى الله عز وجل موسى لهذه المهمة وأعطاه من الآيات ليقوم بهذه المهمة، وأيضا اصطفى الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة الخاتمة وأعطاه القرآن ليقوم بهذه الدعوة. يبقى الآيات والبينات اللي كانت مع موسى كانت كافية لدعوة فرعون، وما معنا من وحي كافي لدعوة العالم، لابد أن نوقن بذلك. لذلك باء المصاحبة بآياتنا أنتم ومن اتبعكم الغالبون، سورة القصص. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. العجيب أن كل الأقوام، كل الرسل كانوا يبعثون إلى أقوام أو إلى مدينة، على خلاف كلمة مدين، هل المقصود بها وإلى مدين المدينة ولا أن هي قبيلة؟ ولا مدين ده اسم شخص. فلم يقل الله عز وجل ثم بعثنا من بعده موسى بآياتنا إلى قوم فرعون أو إلى مصر، لم يذكر القوم، لكن ذكر رئيسه، ذكر إيه؟ رئيسه، لأنهم كانوا تحت سيطرته. فانطلق موسى إلى الأصل، إلى فرعون وملئه، وهم أسباب الفساد، فشعبهم كان تابعا له لا يستقل برأيه. فلو انطلق موسى يكلمهم لن يستفيد منهم شيء. إلى فرعون وملئه فظلموا به. وهنذكر الخلاف، هل دعوة موسى عليه السلام كانت موجهة إلى بني إسرائيل فقط أم كانت موجهة إلى فرعون وإلى بني إسرائيل؟ اختلف المفسرون في هذه النقطة عند قوله سبحانه وتعالى فأرسل معي بني إسرائيل. ثم بعثنا من بعده موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها. الها دي بتعود على إيه؟ ظلموا بها على الآيات. طب يعني إيه فظلموا بها؟ احنا ذكرنا المعنى ده في أول أو في ثاني درس، أول صفحة في سورة الأعراف، بآياتنا يظلموا. قلنا الخلاف هل بيضمن معنى جحدوا بها أو كفروا بها أو ظلموا الباء بسببها، ظلموا بسببها، أي بدل أن تكون الآيات سببا لإيمانهم كانت الآيات سببا في شقائهم وفي ظلمهم. وقال بعض أهل العلم، ابن عاشور هنا أشار لمعنى ظلموا بها، أي ظلموا المؤمنين بسببها، منعوا المسلمين عن رؤية الآيات، يعني لم يعطوا لهذه الآيات حقها، كان الآيات لابد أن توضع وتكرم وتشرف فيقبل عليها الناس، فظلموا بها. والتفاصيل موجود في درس الثاني سورة الأعراف، ظلموا بها. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. الناظر ليعتبر لابد أن ينظر إلى العاقبة لا إلى البداية. فانظر كيف كان إيه؟ عاقبة المفسدين. الناظر يعني اللي هيدرس قصة فرعون من أولها فقط ويتوقف، الذي يقرأ ولا سيما في الإسرائيليات الواردة إلينا عن مدى تعذيب فرعون لبني إسرائيل ومدى استعباده لهم يتعجب بل يكاد ييأس، لكن كانت العاقبة غرق فرعون. فالذي يريد أن يتأمل في وضع من الأوضاع لابد أن ينظر إلى العاقبة إلى المآل. يعني بتيجي تبص الأحوال المسلمين الآن، أنت قد يصبك الإحباط واليأس، لكن مآلهم هو النصر. لذلك كان يصبر الله عز وجل المستضعفين دائما بالنظر إلى العاقبة إلى المآلات. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وصف الإفساد أصبح ملازما لهم. فانظر، ولم يقل فانظر ماذا كان عاقبة المفسدين، مش ما هي العاقبة إن هو غرق، لا، كيف كان، كيف دبر الله ذلك في لطف في تدبير منه سبحانه وتعالى، كيف أهلكه. لذلك يأتي دائما غالبا يأتي لفظ الكيف مع الإهلاك، كيف كان عاقبة المفسدين، لأن الإهلاك لا يشترط أن يأتي بصورة مباشرة، لكن في استدراج وإمهال. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. بدأ موسى دعوته، بدأ موسى دعوته وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. العلماء قالوا أن كلمة ابن عطية قال وتابعه غيره من المفسرين قال أن كلمة يا فرعون ليس المقصد منها إهانة، بل المقصد منها التكريم، هو يناديه باسمه المعروف، لقب الملك، الملك المعروف، أنه ملك زي ما تنادي على قيصر أو على كسرى فرعون، فهو أعطاه اللقب الذي يحبه، هو يحب أن ينادى بهذا اللقب، ليس إهانة. إن كان البعض قال أن دي في أن سيدنا موسى تجرأ وخطبه بهذا اللقب حتى يظهر قوته، والبعض قال لا، إن ده المقصد إن هو بيلين له القول وخطبه ناداه باسم لا ينفر منه، فقاله يا فرعون إني رسول من رب العالمين. أكد هذا المعنى، والتأكيد يستعمل لو اللي أمامك شاكك أو أنت تتنبأ أنه سيشك في الكلام، فتؤكد هذا المعنى إني رسول من، لم يقل من الله، هو ادعى الربوبية فقال رب العالمين. أنت تدعي أنك رب لأهل مصر، هل أنت رب لأهل الشام؟ هل أنت رب لأهل اليمن؟ أنت لم تدعي ذلك، أنا جئتك من رب العالمين، إني رسول من رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من النبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. فقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، دعوة واضحة، أتيت من عند الله عز وجل، لم آتي من نفسي، أرسلني الله عز وجل برسالة، إني رسول من رب العالمين. وضوح أول الكلام يا فرعون، أؤكد لم آتي عبثا لهوا، أتيت إني رسول من رب العالمين، أنت تدعي. طبعا من أول كلمة هو ينازعه فيما ادعاه فرعون، موسى عليه السلام ينازع فرعون فيما ادعاه، أنت ادعيت أنك ربهم، إني رسول من رب العالمين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. هذا اللفظ كلمة حقيق على اختلف فيه المفسرون، يعني في قراءة حقيق علي ألا أقول على الله الحق، حقيق علي أي واجب علي وحتم علي ألا أقول على الله الحق. فبعض أهل العلم قال هذه القراءة بمعنى القراءة الأخرى، حقيق على ألا أقول على الله الحق، أي أيضا يحق علي واجب علي ألا أقول على الله الحق. وقال بعض العلم حقيق هنا تأتي بمعنى حريص، ضملت معنى حريص عشان أتى معها حرف الجر على. وقال بعض العلم يا إما نغير حقيق، يعني حقيقة ما بتاخدش على ألا أقول، فيا إما نقول إن حقيق بمعنى حريص ونقول حريص على ألا أقول، أو نقول إن على بمعنى الباء فتبقى حقيق بألا أقول على الله إلا الحق. خلاص، المعنى اللي في قراءة حفص حقيق على ألا أقول الله إلا الحق، أي يحق علي ألا أقول ذلك ويتحتم علي، فأنا لا أتكلم كلمة إلا من عنده وبأمره سبحانه وتعالى، كل كلامي حق، فلا أتكلم إلا بأمره وبإذنه. بعضهم قال إن حقيق علي بمعنى أن يعني على ألا أقول يا الله إلا الحق، أن قول الحق يجب أن يخرج مني كأنه هو قائد الحق، زي ما قال الزمخشري أغرق نفسه في الصدق، في وصف الصدق، يوصف نفسه بالصدق كاملا لا يتكلم إلا بأمر من الله. هذا الكلام عكس الشعراء، الشعراء يتكلمون بكلام خيالات ومشاعر وأحاسيس قد لا يقصدها، قد لا يطبقها، زي كده يقولوا إيه، كلام الشعراء غير أفعالهم، قد يتكلم الشاعر بأبيات فيها فحشاء وهو لم يمارس الفحشة قط، لكن هي الخيال أتى به والمشاعر ذهبت به إلى هذا الوادي، ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. لكن النبي قوله حق، ذلك وما علمناه الشعر، تكلمت في هذه المسألة في دروس سورة ياسين، أن الوحي منضبط، كلام منضبط، مش مشاعر وعواطف بتدفع وتقال في أي وقت، فقال حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، أتيتك بكلام حق، لأن كل كلامي بما أننا أقول أنا رسول، إذن كلامي هو أني أقول على الله. فطالما أنا أتكلم، هذا أمر ينبغي أن يستحضره المفتي دائما، أنه يقول على الله، فلابد أن يقول على الله الحق، كما ذكرنا إعلام الموقعين عن رب العالمين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم، انتقل الخطاب أنه بيتكلم عن نفسه رسول من رب العالمين إلى ربكم، قد جئتكم ببينة من ربكم. هو أتى بقضية عادلة واضحة صريحة موافقة للفطرة، أتى ببينات على هذه القضية، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. ما هي هذه البينة؟ بعض أهل العلم قال البينة أحيانا تأتي بمعنى الحجة، يعني كلام واضح الحجة موافق للعقل والفطرة، وأحيانا تأتي بمعنى المعجزة، قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، آخر سورة الحديد. فقالوا طب لو الكتاب معجزة يبقى البينة ما كانتش معجزة. بعضهم قال لا، ما هو الكتاب كان أيامهم مش معجزة. نيجي هنا، هل البينة هنا قد جئتكم بينة، يعني أنا بيقول له من الأول بيسبق سيدنا موسى أنا معايا آية معجزة تدل على صدقي، ولا أنا كلامي بينة واضحة لا تحتاج إلى معجزة؟ بعض المفسرين قال لما فرعون قال له الآية اللي بعدها على طول، قال إن كنت جئت بي، ها أنتوا نمتوا ولا إيه؟ بآية، ما قالوش إن كنت جئت ببينة، ما قالوش ببينة. فطالما في خلاف في السياق بين بينة وآية، يبقى بينة مقصود بها، مقصود منها الحجة والبرهان العقلي الفطري الواضح، والآية هي المعجزة الحسية. فسيدنا موسى قال له أنا كلامي عليه بينات واضحات من العقل والفطرة لا يحتاج إلى معجزة. ففرعون قال له أنا لا أقتنع بكلامك، أريد شيئا حسيا، كنت جئت بآية. بعضهم قال لا، إن الآية بمعنى بينة، وأنا أميل للقول الأول إن البينة غير الآية. قد جئتكم ببينة من ربكم، يعني هو الذي وضع فيكم الفطرة، وهذا الكلام جئت منه وموافق لفطرتكم، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. هنا وقف المفسرون قالوا لما قالوش فآمن، ليه طلب منه أن يرسل بني إسرائيل؟ هل دعوته ليست موجهة إلى فرعون؟ وده اختيار ابن عطية وغيره من المفسرين، أن دعوة موسى أصالة ليست إلى فرعون، لكن هي جاء ليخرج بني إسرائيل من استعباد فرعون ليذهب بهم مرة أخرى إلى الأرض المقدسة، بعد أن أتى بهم يوسف عليه السلام. يوسف أتى ببني إسرائيل، بني إسرائيل، إسرائيل هو مين؟ عليه السلام هو مين؟ سيدنا يعقوب. فيوسف أتى ببني يعقوب، بني إسرائيل، أتى بهم من الشام لمصر، فأراد موسى، واضح أن مصر مش نافعة، فأراد موسى عليه السلام أن يرجع بهم مرة أخرى إلى إيه؟ إلى الشام، فلنش أعاد إيه؟ في البلد نرجع، أراد أن يخرج بني إسرائيل من استعباد فرعون إلى أن يذهب إلى الشام مرة أخرى. مش عايزين نضحك يا جماعة، محدش يقيس الماضي على الحاضر، حاضر أسوأ بكتير. فأراد أن يخرجهم بني إسرائيل من استعباد فرعون إلى أن يذهب بهم إلى، أنا خايف أغلط في الأسماء، من استعباد فرعون إلى إذا إلى الإيه؟ إلى الشام، خلاص. طيب يرد على هذا القول، يرد على هذا القول، حد مستحضر آية ترد على هذا القول؟ ترد عليه بمعنى ترده يعني؟ أيوة، سورة النازعات. إيه إيه إيه، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ طب يدعو مباشرة، حتى ابن عاشور بالرغم أنه ارتضى، ارتضى قول ابن عطية، ابن عطية ما ردش على المسألة دي أو أشار إليها إلماحا. ابن عاشور لما اختار القول ده إن فعلا إن سيدنا موسى أتى لاستخراج بني إسرائيل ودعوة أصالة، لكن يقول أن النبي الذي يرفع راية التوحيد يدعو لكن ليس بالأصالة. قال لي يعني إيه كلمة ليس بالأصالة؟ يعني لا يكرر الدعوة ولا ينازع فيها وخلاص، قال له تؤمن فرفض، قال له طب خلاص أنا هسيب بني إسرائيل وأخذهم وأمشي. لكن لا، أي ما هي نفس المعنى، هل لك إلى أن تزكي وأهديك يا ربك، نفس المعنى كذلك سورة طه وسورة النازعات، إنه خاطب فرعون بالهداية، إن رسول ربك، لكن أيضا فأرسل معنا بني إسرائيل وتعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، دي سورة طه. فقالوا إن ابن عاشور قال إن معنى إن ليست الدعوة موجهة له بالأصالة، لأن لو دعوا له موجهة بالأصالة ما يخرجش ويسيبهم، ده نبي، أو حتى لو خرج وجهز الجيوش وارجع مرة أخرى إليه، ها لو دعوة موجهة له كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش حينما تركهم أتاه مرة أخرى، لأن هي دعوة عالمية وغزا الروم وغزا فرس، الدعوة كانت موجهة. ده قول، قول التاني لا إن كانت موجهة له، لكن هو لا يستطيع منازعتهم الآن، فهو خرج ليفتح الأرض المقدسة، وإذا قدر الله جل ذلك له بعد ذلك نشر الدعوة. ده الخلاف. وزي ما قلت لكم إيه القول الأشهر لا تلوه تفسير قول ابن عطية إنه جاء لإخراج بني إسرائيل، وأن الدعوة ليست موجهة إلى فرعون أصلا. الخلاف يعني مش هنستفيد منه حاجة عملية في واقعنا، لأن خلاص دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كده كده دعوة عالمية، يعني أيا كان دعوة سيدنا موسى موجهة لفرعون ولا نحن دعوتنا موجهة إلى كل فرعون، خلاص هي دعوة عالمية الآن. فأرسل معي بني إسرائيل، بالرغم إن هنا الطلب يعني ما فيهوش في أي حاجة، هو بيقول له بس في بني إسرائيل ما تقولكش حاجة. رفض فرعون، قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. طب ليه رفض إخراج بني إسرائيل؟ بعضهم قال خاف إن يروح يكون بيهم جيش ويرجع يهاجمه، بعضهم قال لا هي مصالح فرعون كلها وقومه كانت قائمة على خدمة بني إسرائيل لهم، فأنت لما تاخد بني إسرائيل مننا طب ومين اللي يمشي لنا مصالحنا؟ فرفض. وقال بعضهم بني إسرائيل أصلا أمة مستعبدة رضيت بالذل، فنيجي واحد يفوقهم ويكلمهم عن العزة وأنهم عبيد لله، لا أنت هتصحي فيهم أشياء ماتت، لا إحنا عايزينهم كده زي ما هم. فرفض نورطوط بني إسرائيل. ده أمر مهم جدا، سألت إحياء العزة في داخل النفوس أمر يرفضه كل فرعون. لا مش هزديلك بني إسرائيل، صحيحهم ما صدقنا رضوا بالوضع ده، اقتنعوا أنهم عبيد عندنا، هم رضوا بذلك خلاص، انت تيجي تصحيهم؟ لا مش هديلك بني اسرائيل، احنا راضين راضوا بذلك ومصالحنا قامت على ذلك، والثلاث امور اللي ذكرتهم قائمه كلها من اسباب خوف فرعون من ذلك. فارسل معي بني اسرائيل، قال ان كنت جئت بايه، احنا قلنا هنا الخلاف هل بايه معناها بينه ولا غيرها، اي معجزه حسيه، فاتي بها ان كنت من الصادقين. في هنا مشهد عايز استحضره معاك واحنا ماشيين في قصه سيدنا موسى مع فرعون في سورة الأعراف، وإن كان هي ظاهرة أكتر في سورة الشعراء، بس ملمح كده خليه دايما في ذهنكم وإحنا ماشيين. هنفترض كده إن في كائن أنا مسميه الكائن الخرافي، شخصية عندها القدرة على تصديق أي شيء يقولها فرعون، خلاص حط تخيل كده دايما معايا إن في واحد، ده مش موجود يعني بس تخيل، أو هو كان موجود أياميهم، تخيل كده إن في واحد قاعد بيشاهد من أول لحظة مجيء موسى عليه السلام يخاطب فرعون، هو قاعد بيشاهد تخيل مع لغاية لما يغرق فرعون. عايزك تستحضر معايا الشخص ده، انه مهم جدا جدا يعني انه عنده قدرة على تصديق اي شيء، وان فرعون عنده القدرة ان يقنعه باي شيء، خلاص كائن ده نسميه مجازا كده الكائن الايه الخرافي. فقاعد، فتخيل واحد في اول مشهد شاف هو عادي من قوم فرعون مصدق فرعون، فجاء رسول وقال انا رسول رب العالمين. سورة الشعراء، هو ليه المشهد ده واضح في سورة الشعراء؟ ليه الشخص ده موجود اكتر في سورة الشعراء؟ بل المشهد اللي ذكر في سورة الشعراء لأول مرة يذكر الناس وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة، لأن الناس دول اللي اتضحك عليهم هم اللي الشعراء بيضحكوا عليهم، والشعراء يتبعوهم مين؟ الغاوون، دول اللي هم الغاوون اللي هو كائن خرافي ده اللي بيضحك عليهم بسهولة. فتخيل معايا المشهد، وأنا ليه بذكر الراجل ده؟ إن أنت لما أحيانا تفاصيل القصة تنسيك وضوح حجة سيدنا موسى، يعني ممكن كلام فرعون والرد وسيدنا موسى يرد وفرعون يرد، ممكن تحس ان الامر كان سجال لكن الامر كان واضح جدا. تخيل واحد قاعد جنب فرعون يشاهد المشهد، جاء موسى عليه السلام قال له انا رسول رب العالمين، ففرعون في سورة الشعراء ما ردش اصلا، قال له انت اصلا قتلت واحد ففعلت فعلتك التي فعلت، ده خارج الحوار. سيدنا موسى رد عليه قال فعلتها اذا انا غلطت وانا من الضالين، فررت منكم لكن انت بتعاتبني انك انت ربيتني رب في بيتك، وانت اصلا ربيتني في بيتك الا بسبب انك كنت تقتل الاطفال، كنت اريد ان اربى في بيت امي، انت كنت تقتل الاطفال، وتلك نعمه تمنها علي، انت بتمن علي انك ربيتني في قصرك، تلك نعمه تمنها، انا عبدت بني اسرائيل، هو انا تربيت عندك الا بسبب انك استعبدت بني اسرائيل. فغلب فرعون في هذه القصه، والتاني ما انتصرش لسيدنا موسى اللي هو الكائن الخرافي، ما قالش ايه ده سيدنا موسى انتصر في هذه الحج، لا فضل مكمل مع فرعون. فرعون غير الحوار في سوره الشعراء، قال له وما رب العالمين، طب خلينا في موضوعنا الاساسي، لما اتغلب قال له طب خلاص خلاص سيبك من الموضوع، خلينا في موضوع وما رب العالمين. فرد عليه سيدنا موسى في ثلاث ايات متصلات في سوره الشعراء، فاتغلب برضه فرعون، قال له بقول لك انا مش مقتنع بالكلام، انا عايز ايه بين، قال له يعني لو جبت ايه هتؤمن، قال له هات ايه، فجاب له الايه، قال له لا 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 دي مش انت ساحر، طب ولو بطلعت الساحر مش تبدون أنا ساحر؟ يعني في كل مرة فرعون بيفر من الحوار وفي واحد مكمل معاه مصدقه لآخر لحظة. فنجد هنا قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين، يعني لو أنا جئت بآية هكون صادق. طيب فألقى عصاه فإذا الفجائية هي ثعبان مبين لا ينكره أحد. لذلك وإن كان في سؤالات كتير لا أحب أن أذكرها في مسألة وصف الثعبان وطوله وحجمه استفادوا بعض المفسرين هنا في بعض المفسرين في المسألة دي. قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى فالسرعة مباشرة وعصاه هي أمام الناس عصا، هي عصا حق، فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده، سيدنا موسى كان آدم اللون أسمر شوية أحمر أسمر، فإذا هي بيضاء للناظرين، فكانت اليد نزع السرعة أصبحت بيضاء وكأنها تخرج النور لا ينازع أحد في تغيرها من غير برص ولا آفة. فتعجب الجميع ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، تعجبوا. آية واضحة لم يستطع فرعون وهو يدعي ربوبيته أن يواجه هذه الآيات. قال فرعون، قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمر؟ طيب هنا وقف، نقف ولا نمشي نكمل؟ طيب احنا بقالنا قد ايه كده؟ طيب ناخد خمس دقايق بسرعة كده. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم. مهم جدا أنك أنت دايما تبقى مستحضر صور القرآن في ذهنك. سورة الشعراء قال فرعون، اللي قال فرعون هناك إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ جملة إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم نفس الجملة دي مذكورة في سورة الشعراء ولكن على لسان فرعون. هنا مين اللي قالها؟ الملأ. احنا قلنا سورة الأعراف تركز على الملأ، فالشعراء نسبت ان فرعون اللي يتكلم والأعراف نسبت ان الملأ اللي يتكلم. طب هو مين اللي قالها؟ فرعون اللي قالها ولا الملأ اللي قالها؟ الاثنين اللي قالوها. مين اللي قالها الأول؟ هنا بقى اختلف المفسرون، هل الشعراء قبل الأعراف فرعون قالها؟ كأن فرعون بيجمع الملأ وفرعون عايز يوصل حاجة للناس، فرعون يقنع الملأ والملأ يقنعوا الناس، أو الملأ يجيبوا السحرة والسحرة ينشروا الكلام ده للناس. تاني فرعون ده تصور ان فرعون عايز يوصل معنى معين، عايز يوصل ان سيدنا موسى وحاشاه ان هو ساحر، يقوم فرعون يقول للملأ، الملأ يقولوا فعلا ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من أرضكم، وبعدين يشيلوا كلمه بسحر كانهم ايه بيغيروا يعني في الكلام، مش بيقولوش نفس الكلام لفظا، يعني يريد ان يخرجكم من ارضكم خلاص. وبعدين يقوم الملأ محتاجين ينشروا الكلام ده عن طريق الملأ، دول النخبه مش عارفوا ينزلوا للناس، نجيب السحره اللي منتشرين في المدائن اللي بيعرفوا يوصلوا للناس كلها والناس بتحبهم وهم المشهورين، نجيب السحره والملأ يقنعوا السحرة والسحرة ينشروا الكلام ده. فكده فرعون يستطيع ان يوصل الفكرة للمجتمع كله. في ناس قالت لا، لو قلنا ان الاعراف هي اللي قبل الشعراء، ان الملأ هم اللي بيتحكموا اصلا، المجلس الملأي ده هو اللي بيتحكم اصلا، فالملأ هو اللي قال لفرعون، فرعون اتخض حس ان ملكه بيروح لما شاف الآية، فقد السيطرة على نفسه. ده قول تاني، حتى ابن عاشور قال ايه، فاما انه تبعهم فيما قالوا او تبعوه فيما قال، ما عرفش يرجح يعني، حتى ابن عاشور توقف هنا، غيره قال لا رجح ان فرعون هو، ودل عليه اكثر ان الملأ تبع فرعون، فرعون اللي قال اختاروا من الشعراء الاول، قالوا لا يستطيع الملأ ان يتكلم بحضرة فرعون. لكن ليه وارد ان يكون من الملأ هو اللي قال لفرعون وفرعون رجع تاني قال للملأ؟ طب ازاي الملأ يقول له ويرجع يقول الملأ؟ احتمال يكون في نوعين من الملأ، ركزوا معايا في المسألة دي، احتمال يكون في نوعين من الملأ، في ملأ خاص جدا حوالين فرعون، الملأ ده هو اللي قال لفرعون، هو ده اللي بيشتغل في سورة الأعراف. لذلك انت هتستغرب جدا، الملأ هنا بياخد قرارات في سورة الأعراف، هو اللي بياخد قرارات، هو اللي بيسخن فرعون، أتذر موسى قومه ليفسدوا في الأرض وأذرك وآلهتك، هم اللي رايحين يسخنوا. يعني فرعون لما انتشر إيمان الناس ما عرفش يتصرف، هم اللي راح أقول له أنت هتقعد ساكت ولا إيه؟ لازم تتحرك، وحركوه بالفعل خد قرارات. قال سنقتل أبنائهم فعلا، فأنا كنت ساكت إزاي، سنقتل أبنائهم ونستحي نساءهم. فهم اللي هم المتحكمين هنا في سورة الأعراف، في ملأ خاص حوالين فرعون وفي ملأ تاني متصل بالناس. ذلك هنجد أن المفسرين اختلفوا خلاف طويل، يعني إيه الملأ يقول إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم، معنا في سورة الأعراف فماذا تأمرون؟ مين اللي قال فماذا تأمرون؟ من القائل فماذا تأمرون؟ وبيكلم مين؟ بعضهم قال الملأ بيكلموا فرعون بصيغة الجمع. قالوا ازاي؟ طب يعني مش ركبة. ولو كان الملأ بيكلم فرعون بصيغة الجمع والتفخيم هيرجعوا هم يردوا قالوا أرجه وأخاه وارسل في المدائن حاشرين؟ لو كان بيكلم فرعون كان فرعون هيقول خلاص قال أرجه وأخاه، ربنا مش هتكلم عن فرعون بصيغة الجمع، واضح؟ قالوا لا، ما هو رد وهم قالوا نفس الكلام. وعقوم قال لا، ده الملأ بيكلم بعضه، الملأ قاعدين مع بعض ويقولوا ايه يا جماعة هنعمل ايه، نصرف ازاي؟ الملأ بيقول لنفسه كده قاعدين مع بعض مجلس مشورة قبل ما يروحوا لفرعون. وعقوم قال لا، ده الملأ العام بيسأل بقى الملأ الخاص هو فرعون، يقول له تأمرون نتصرف ازاي في المسألة دي، نطلع نقول للناس ايه، هنتصرف ازاي، فماذا تأمرون؟ ففرعون والملأ الخاص ردوا عليهم قالوا لهم خلاص احنا خدنا قرار، أرجه وأخاه وارسل في المدائن حاشرين. فتجد أيا كان السيناريو اللي هتختاره فهم الآيات، وأيا كان رأي المفسر اللي هتختاره، ولا سيما يكون من المتقدمين يبقى أفضل، إن المسألة تجد إن مسألة السياسات دي دايما إيه متداخلة، إن في فرعون وفي ملأ خاص وفي ملأ عام ومن القائل ومن المتحكم، وهل هي كلها مصالح واحدة؟ الفرعون والملأ، فعشان كده الأقوال اتقالت على ألسنتهم جميعا إن ملكه مرتبط بهم بوجودهم ووجودهم مرتبط بملكه، فهي كلها أمور متداخلة. فدائما في الداخل تحدث أمور غريبة، انت مش عارف مين اللي بيطلع القرار، دائما في الداخل في داخل قصر فرعون تحدث دائما أمور مريبة وتداخلات وأقوال. قال الملأ من قوم فرعون إن يبقى هنا نرجع لسورة الأعراف تاني، المتحكم الأساسي والمتكلم مين؟ الملأ. قال الملأ من قوم فرعون، وبقمة التأكيد قمة الثقة، إن هذا لساحر عليم. بعض أهل العلم قال، ودي كانت لفتة جميلة، فرعون مش هو اللي طلع قال للناس إن هو ساحر، مش هو اللي طلع. ليه؟ لأن لو طلع قال للناس إن هو ساحر ورجع السحرة اتغلبوا يبقى هو كده يطلع، لا مش أنا، ممكن يغير الملأ ده ويجيب ملأ غيره، هم الملأ دول طلعوا ما بيفهموش، ما قلتش حاجة. انتوا معايا فاهمين ازاي؟ يعني وإن كان مكروه لتزول منه الجبال. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد إيه؟ هو مش ده اللي قاله موسى؟ مش ده اللي قاله موسى عليه السلام؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ ليه بيلعبوا هنا على لعبة الوطنية؟ يريد أن يخرجكم، يعني فرعون قاعد بيستعبد الناس على طول، ولا تقول لها دي أرضكم، يعني ساعة لما جه سيدنا موسى دي أرضكم أنتم، ده أنا مجرد أنا واحد معاكم وأنتم اللي اخترتوني وأنا قاعد معاكم، دي أرضكم أنتم براحتكم، يعني هي الوقت بقت أرضهم، يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ المرة الجاية إن شاء الله، عشان أنا آسف أنا قلت خمس دقايق، المرة الجاية نتكلم عشان بس حد يذكرني مسألة يريد أن يخرجكم من أرضكم، ولماذا رفض المواجهة؟ ليه قالوا سواء الملأ اللي قال الخاص أو العام، ليه قالوا أرجه وأخاه، ليه قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم؟ بإذن الله عز وجل نكمل بإذن الله عز وجل المرة القادمة، لكن أكرر أن القرآن أتانا لنعتبر به ونعمل به في واقعنا، أن نقوم بهذه الدعوة، دعوة عالمية، أن نواجه العالم بهذا القرآن. أسأل الله عز وجل أن نجعلنا من أهل القرآن الذين هم آله وخصته. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن تستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا.